طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في قوله تعالى في آيات الطلاق. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالكلام في هذه الآيات وفي هاتين الآيتين وفي الآيات التالية عن الطلاق وأحكام الطلاق وما ينبغي أن يجري فيه وكيفية التعامل إذا احتاج إليه. فسبق القول بالأمس في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، على أن الطلاق شرع على طريقتين: طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين لا يجاوز الثلاث أو لا يصل إلى الثلاث، والطلاق البائن أن يطلقها ثلاثا أو يطلقها طلقة أقل من ثلاث لكنه لا يراجعها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها أصبحت بائنة، أصبحت بائنة تحل للأزواج وتحل له أيضا ما دام أن الطلاق رجعي لكن بعقد جديد. فإذا إن طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين حتى ولو كان الطلاق بدريا كما لو طلق في الحيض او طلق في طول مسها فيه ان يوطئها فيه، فانه له ان يراجعها ما دامت في العده ومن غير اختيارها. ما دامنا طلاق رجعيا فان هذا محض حق الزوج، له ان يراجعها ولو لم ترضى، ما دام ان الطلاق دون الثلاث وما دام ان المراجعه في العده. فاذا انتهت العده ولم يراجعها حلت للازواج له ولغيره. له ايضا ان يعقد عليها عقدا جديدا برضاها، هذا بعد انتهاء العده ولم يراجعها. اما في اثناء العده فكما ذكرنا له ان يراجعها ولو لم ترضى. اما ان طلقها ثلاثا وهذا هو موضوع الايه التاليه وسياتي تفصيله. وقبل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، وذكرنا ان هذا هو حكم الخلع، وان المراه اذا كرهت من زوجها خلقا او خلقا وخشيت على نفسها ان تظلم نفسها او ان تظلمه ولا تقوم بحقوقه فلها ان تخالع نفسها، على معنى ان تفتدي نفسها فتدفع مبلغا من المال ثم يفسخ النكاح، ولا يكون طلاقا الا اذا صدر من الزوج اسباب الطلاق، والا الخلع ليس طلاقا لان الخلع غير الطلاق، بدليل انه نكر بين الطلاق في صورتين، الطلاق مرتان بإنساق بمعروف ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد، فالخلع غير الطلاق، فاذا خالعها فانه لا يحسب به عدم الطلاق وتبين منه وليس له ان يراجعها او ان يعود اليها الا باختيارها ورضاها. وان شاء ان ترد سواء رد اليها ما اخذه منها او لم يرد فانهم اذا تراضوا على عودة مرة اخرى فلهم ذلك بعد الخلع والمخالعة. لكنه لو حصل الخلع بمقابل هذا المبلغ فان المرأة تفتدي نفسها فتكون حرة وليس له ان يعود اليها الا برضاها وباذنها. فهذا هو الخلع، وذكرناه بالامس عند قوله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. وقلنا ايضا كذلك انه لا يجوز للزوج ان يلجئ المراه للخلع، حرام عليه هذا وحرام عليه هذا المبلغ الذي ياخذه، على معنى ان يضطر المراه الى ان تبتدي نفسها، هذا لا يجوز ما دام انه ليس هناك سوء عشره وانما طمعا في المال او رغبة في الظلم والإيذاء، هذا لا يجوز. وسيأتي في كثير من أيضا من أحكام الزوجين يذكر الله سبحانه وتعالى المعروف كثيرا، بالمعروف من معروف بمعروف، وأيضا يذكر بالإيمان بالله والإخلاص وتقوى الله، مما يدل على أنه يجب أن تسير الحياة بين الزوجين على الإحسان، فإن لم يكن فعلى العدل، تسير على الإحسان فإن لم يكن فعلى العدل، ولا يجوز الظلم بأي حال حتى ولو كرهها فإنه لا يجوز له أن يظلمها. فعلى كل حال لا يجوز للزوج أن يلجئ المرأة لكي تفتدي نفسها وتدفع مثلا تكاليف المهر وتدفع شيئا من هذا رغبة منه في استعادة هذه الأمر، فإن هذا لا يجوز. وهذا معنى قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. و وفي الآية الأخرى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم الله لا سيأتي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم يعني الأزواج لا يجوز له أن يعضل المرأة ويظلمها من أجل أن يسترجع شيئا مما دفعه مهرا لها لكن إن دفعت باختيارها ورضيت وأوهبت المهر له بعد العقد فإن هذا راجع إليها لأنها حرة جائزة التصرف فالله سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه غنيئا مريضا ولكن الأصل أنه لا يجوز للزوج أن يلجئ الزوجة إلى أن تدفع شيئا من المال أو أن تفتدي نفسها أو أن تخالف لكن هي إذا رأت الحياة قاسية ولم تستطع أن تقوم بحقوق زوجها وقد تظلمه وتظلم نفسها فإن لها أن تخالف ولا جناح عليهما فيما افتدت به فلاحظ أنه أسند الضمير إليها افتدت به ولا نقول ناجع علي ما فيما افتدأ به مما يدل على أن الشيء من قبلها ومن جهتها ثم قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قلنا بالأمس إن كثيرا من الأزواج يسيئون استخدام الطلاق ويظنونه سلاحا يشهرونه على النساء ليهددوهن به وكأن الطلاق عقوبة بينما هذا يدل على جهل وعلى حمق وعلى عدم فقه في الدين ومعرفة بأحكام التشريع أو بأحكام الإسلام وأسرار التشريع وإلا كما قلنا الطلاق كالدواء لا يستخدم إلا عند الحاجة إليه ثم أيضا لا يستخدم إلا بالمقادير التي وضحت في أحكام الشريعة أما إذا الاستخدام فمعلوم أنه يعود بالضرر على كل من الزوجين والأسرة والأولاد كما هو معلوم ومعلوم أيضا أنه لو لم يشرع الطلاق لانتهت الحياة لو فرض أنه إذا لم يكتب الله سبحانه وتعالى مودة ورحمة بين الزوجين ثم أجبر على أن يعيش إلى الممات هذا أمر عسير وعلى صحب ولا يطاق ولا ويؤدي إلى التضانن فيما بين الزوجين بل يؤدي قد يؤدي إلى خيانة الزوجية كما هو شأن النصارى الذين يعني قفلوا باب الطلاق وقالوا ما عقد في السماء فلا يحل إلا في السماء شقوا على أنفسهم وصاروا ينفصلوا في أجسادهم وتقوم الخيانات المعروفة لأنه ليس هناك معقولية في أن تلزم اثنين غير متناسبين أو متناسقين أن يعيشا سويا تحت سقف واحد إلى ما مات فالطلاق دواء يحتاج إليه أو كما يقال شر لا بد منه فمعلوم أن أبغض الحلال من الله الطلاق فهو أمر مضغوط وغير محبوب والإنسان حينما شرعه لم يشرعه تلذذا وتفكها من الرجال في النساء إنما حينما تسوء العشرة ولا يكون هناك أمل أو عجزت جميع الطرق في الإصلاح بين الزوجين حينئذ يوجد الطلاق وهذا الطلاق كما ذكرنا بالأمس أيضا له مواصفات استعماله ولا يستعمل هكذا كل ذلك لأن الأصل هو الحرص على المحافظة على الحياة الزوجية ف فهذا حقد عظيم. وكلمة الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خدموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالعقد ليس سهلا، ولازم السهولة التفريط فيه، لأن هذا علاقة بين الزوجين هي أساس لبنة عمارة هذا الكون بإذن الله الذي طلب من الإنسان عمارته، وليس سهلا. ومن هنا أيضا من أهميته أن لا يلعب به من جعل السلاح في يده. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير سواء في العقد أو في الطلاق. فمن هنا إن احتج إلى الطلاق كما ذكرنا بالأمس يكون في طلاق السنة. ما هو طلاق السنة؟ أن يطلق الرجل زوجته إذا احتاج إلى الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. فلو كانت حائضا فإن عليه أن ينتظر حتى تطهر. إن كانت طاهرا وقد وطئها فعليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء. ومعلوم أن هذه مدة طويلة كافية للتروي وللتفكير، وحينما الإنسان كما قلنا بالأمس يقدم أو يعزم على شيء يكون التفكير عنده حادا جدا ويقلب الأمور على وجوهها وينظر في المآلات وفي العواقب وماذا يترتب على البيت وماذا يترتب على الأولاد وماذا سيكون. كثيرا حينما الإنسان يقدم على مشروع كثيرا ما يكون تفكيره أكثر حدة. فمثلا إذا علم أنه سيطلقها في الطهر الآتي بعد مثلا شهر تجد يفكر تفكيره فغالبا يستقر على شيء. أما ما يعمله كثير من الحمقاء وكثير من قليل الفقه في دين الله عز وجل وكثير من الجهال والأميين من بادية وحاضرة، أشياء يندلها الجبين ويضحك لها العاقل، تجده يحمق أو يغضب أو ينفعل لشيء تافه وتافه جدا وشيء حقير، إما شيء يتعلق بالملبس أو يتعلق بالمشرب أو أنه تأخر الطعام والدقائق أو أنه زاد فيه في طعمه زاد شيء أو نقص شيء، فتجده حالة حينما ينزل هذا يطلق هذه الكلمة الغريبة أو المرأة تكون جالسة في بيتها وهو يتشاجر مع فلان وفلان ثم لم يكن منه دليل على حمقه ويظن انه بهذا يصبح رجلا او شهما فيطلق هذه الكلمات مع من تشاجر معه. معلوم ان هذا حمق وهذا ليس مما شرع له الطلاق، وانما الطلاق شرع اذا كان هناك مشكله وعجزت الوسائل عن حلها، حينئذ نرجع للطلاق بتزوجه. تطلق الطلقة من واحدة له فرصة أن يراجع طوال مدة عدتها، له أن يراجعها سواء كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض أو سواء كانت من ذوات الأشهر أو كانت حاملة، كل ذلك مطرح للمراجعة. قد تمتد إلى ثلاثة أشهر وقد تمتد إلى أكثر إذا كانت حاملة، كما لو كانت حاملة في الشهر الأول فإنها تتمتد إلى تسعة أشهر لأنه لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. فكل ذلك رغب في المحافظة على عيش الزوجية وعلى بيت الزوجية وعلى الحياة الأسرية الكريمة في ظل الإسلام وأحكام الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره. هذا هو في الطلاق الثلاث، هذا هو في الطلاق الثلاث. ولهذه أولى إلى الرفاح. ويستشكو أيضا عبد الرحمن بن الزبير وعبد رسول الله أنه ليس معه إلا مثل هذا لبس الثوب، يعني أنه لا يستطيع، أو كناية عن أنه لا يستطيع الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي رسيلته ويذوق رسيلتك، على معنى أنه لا بد من الوضوء، وهذا هو الصحيح، بل هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها زوج آخر ويضعها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يجوز أن يتزوجها الرجل الثاني ليحللها للزوج الأول، فإن هذا محرم، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم السيف المستعار، وهو أن ينكح لا لقصد الزواج إنما ليحللها لرجل، وهذا لا يجوز، هذا محرم، وعند الحنابلة وغيره أن النكاح فاسد وأنه لا يصح ولا يتحلل به ولا تحل به لزوجها الأول. بل عند الإمام مالك رحمه الله لابد أن يكون الناكح الثاني أيضا أن لا ينكح في حيض، وأن لا ينكح وهي محرمة، وأن لا يكون محرما إلا كذلك، وإنما يكون في حال حلال في حقها وفي حقه. فالزوج الثاني لابد أن يتزوج رغبة في الزواج وليس من أجل تحليلها الزوج الأول، فإن هذا لا يجوز، وهذا محرم ولا يقع في تحليلها الصحيح، وهو نكاح فاسد. ومن هنا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا يدل على أن المراد بالنكاح هنا هو الوضع، وذلك أن النكاح باللغة في لغة العرب كما أشرنا في عند قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، النكاح هو في أصله التضعف، النكاح في أصله في اللغة التضعف، ويقال نكح الأشجار إذا تضعمت وتلتقى بعضها في بعض، والمراد به من حيث العقد هو عقد الزوجية الصحيح، لكنه يطلق على العقد ويطلق على الوضع، حتى قال بعضهم انه من المشترك اللفظ، لكن ظاهرة احيانا يتبين المعنى من السياق، من قرينة السياق، فحينما تقول نكح الرجل زوجته معلوم انه بمعنى وطئها، نكح الرجل زوجته بمعنى وطئها، لكن حينما تقول نكح الرجل فلانا او نكح فلان فلانا يعني عقد عليها، فيدل عليه السياق. كذلك ايضا في قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه اتفق المفسرون والفقه على ان النكاح هنا بمعنى الوطو، والحقيقة ان الذي دل على هذا هو السنة وليس ذات اللفظ، اللفظ محتمل ان يكون العقد ومحتمل ان يكون الوطو، لهذا ذهب المفسرين ويقول ان مجرد العقد بالنسبة للمحلل يكفي ان يعقدها عليها وان لم يضعها، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور، الصحيح انه لا بد من الوطو الذي هو الجماع. فإذا النكاح في هذه الآية في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يضع أعضاءه بمعنى الوطء وليس بمعنى بمجرد العقد، وطبعا لا يكون الوطء إلا بعقد صحيح على معنى أن يعقد عليها ويضعها. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هذا هو الطلاق الرجعي. فالأول هو الطلاق البائن، الطلاق الثلاث، والثاني هو الطلاق الرجعي. فالزوج إن طلق زوجته طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها ما دامت في العدة من غير اختيارها، وإن لم ترضى ما دامت في العدة، وما دام الطلاق مرة أو مرتين، أي يعني واحدة أو اثنتين. ثم إذا خرجت من العدة بعد طلاق رجعي طلقة واحدة أو اثنتين فله أن يعقد عليها أو أن ينكحها بعقد جديد برضاها، لأنها إذا خرجت من العدة حلت للأزواج، وهو خاطب من جملة الخطبة. إذا انتهت العدة عدة الرجعية ولم يراجعها فإنه يصبح خاطبا من سائر الخطاب فيتقدم كغيره، إن رضيته فلها ذلك وإلا لها أن لا تقبل. هذا في الطلاق الرجعي وهو إن طلق واحدة أو اثنتين. أما إذا طلق ثلاثا سواء كان بلفظ متفرق أو بلفظ واحد على الصحيح، لو قال لها هي طالق ثلاثة فإنها تطلق ثلاثة على الصحيح، أو قال طالق وطالق وطالق، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق ثم راجعها ثم بعد مدة طلقها ثم راجعها ثم بعد مدة طلقها، هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها، سواء كان طلقها وهي حامل أو طلقها وهي حائض أو طلقها وهي في طول مدتها، حتى ولو كان طلاقا فعليا فإنه يقع على الصحيح، وسواء كان معها أولاد أو غير عندها أولاد، كما تظن العامة، تظن العامة أن طلاق الحامل ما يقع، وتظن العامة أن طلاق اللي عنده أولاد ما يقع، على كل يقع، لأن هو راجع إلى إرادة الزوج واختياره. فما دام أن رجل كامل العقلية والأهلية ليس بمغمى عليه وليس بمجنون وليس مكرها فإنه يقع طلاق، وكذلك أيضا طلاق السكران بمحرم، فلو كان شرب مسكرا محرما ثم طلق فإنه يقع طلاقه، الذي سكر بمحرم، أما الذي بغير محرم كما لو رمي له بنج مثلا أو مخدر لعملية جراحية ونحو ذلك فصار يهلي وتلفظ بالطلاق فإنه يقع طلاقه، لأن هذا أغمي عليه بمباح، أغمي عليه بمباح فهذا يأنه غير محسوب. أما إذا طلق أطلق وهو سكران بمحرم فإنه عقوبة له ونكاية يقع طلاقه. كذلك أيضا طلاق الغضبان، الغضبان الذي لم يفقد وعيه، أما إذا كان غضبه يفقده وعيه بحيث أنه لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول فهذا غالب الأمر، فلا يكون الطلاق إلا في غضب معتاد. أما إذا تجاوز الغضب بحيث لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول لشدة غضبه وعنده بينة على ذلك فإن هذا ينظر في حاله وفي طبيعة هذا الغضب. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. هذا هو الطلاق الرجعي، ولاحظ يعني القيودات القرآنية التي تدل على ما يجب أن يكون بين الزوجين من حسن عشرة وقيام بالحقوق وخوف لله سبحانه وتعالى ومراعاة لحدوده، ولهذا قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. الظن هنا بمعنى الشيء الراجح، وليس الظن الذي هو معنى الوهم، كما في قوله تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، هذا بمعنى متوهمين، يعني ما كانوا موقنين، بينما الظن هنا بمعنى الشيء الراجح. هناك يقين وهناك ظن وهناك وهم وهناك شك. فاليقين هو الشيء الذي لا إشكال فيه، يعني متمحشر في علم الإنسان أن هذا واقع، كطلوع الشمس حينما ترى الشمس طالعة هذا يقين وليس ظن، فتقول أظن الشمس طالعة وأنت تراها بعينيك فهذا يقين واستيقان. ومثله مثلا معلوماتك المؤكدة، كانت تقول إن في بلاد الله بلدا اسمها مصر مثلا، هذا يقين وإن لم ترها بنفسك لأنه تواتر النقل عندك، وكل ألم تتحدث بهذا من قديم التاريخ إلى حاضره، أن هناك بلاد اسمها الصين أو بلاد اسمها الهند أو بلاد اسمها اليمن أو بلاد اسمها هكذا، فمعلومة وإن لم ترها، أنت لم ترها لكنها في علمك علم اليقين، ومستيقن أن بلاد اسمها كذا. يلي ذلك الظن، الظن هو الطرف الراجح، كما لو جاءك إنسان موثوق وقال لك إنه حصل حادث في المكان الفلاني، فيكون عندك غالب الظن أنه صح لأن هذا الرجل موثوق عندك، لكنه ليس يقينا، قد يكون أخطأ، قد يكون في احتمالات كثيرة أنه توهم، قد يكون رأى سيارة فظن أنها سيارة في ساعات مثلا أو نحو هذا، فهذا خبر الموثوق يفيدك غالب الظن. كذلك أيضا اختياراتك أنت أحيانا تختار شيئا لأنه غالب على ظنك أنك ستوفق فيه، لكن ليس يقينا وليس جزما، وهذا معنى قوله تعالى هنا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني غلب على ظنك أنك ستؤدي حقوق الله في حق زوجتك ولا تظلمها وتعود العشرة بين أو العشرة بينكما حسنة، إذا ظنت هي وظن هو فحينئذ يراجع، أما إذا كنت تعلم من نفسك أنك ترجعها من أجل أن تظلمها ومن أجل أن تغمضها حقها ومن أجل أن تؤذيها ومن أجل أن تحبسها مظلومة في بيتك هذا لا يجوز. ولهذا قال سبحانه إن ظن أن يقيم حدود الله، فإذا علمت أنك أن إذا رجعت ورجعت إليك أنك ستقيم حدود الله وتعرف حدود الله فلا تظلمها أو فلا تظلمها ولا تغمضها حقها وإنما تراجعها بالمعروف فإن لك أن تراجعها. أما إذا التجربة السابقة بينكما دلت على أن العشرة بينكما صعبة وأنها قد لا تتحقق حينئذ تسريح بالإحسان، فهذا معنى قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله يعني أحكامه من الإنفاق ومن العشرة الحسنات وعدم الظلم إلى غير ذلك مما يجري عادة بين الزوجين، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني هذه أحكام سواء فيما يتعلق بالخلع أو فيما يتعلق بالطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، كل ذلك أحكام وحدود لله سبحانه وتعالى، فكما قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال هنا تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فحدود الله معلومة ولا يجوز تجاوزها ولا انتهاكها، ولهذا جاء في الحديث وحتى حدودا فلا تنتهكوها، فلا يجوز الإنسان أن يجاوز حدود الله سبحانه وتعالى سواء في نفسه أو مع أهله أو مع إخوانه المسلمين، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
ثم قال سبحانه
وإذا طلقتم النساء ازواجهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه ايضا تتعلق بالطلاق وهو مدى تدخل الاسرة في حياتي او في حال الزوجين وبخاصة اذا حصل بينهما شجار، فلا يتوبون اذا حصل طلاق بين الزوجين وهو طلاق رجعي فالله سبحانه وتعالى يقول ويطلقتم النساء فبلغن اجلهن، يعني تعرضن، لان المرأة اذا او حتى بعد البلوغ بلوغ الاجل، لان المرأة ما دامت في العدة ففي عدة رجعية فمن حق الزوج كما قلنا يراجعها ولو من غير اختيارها، لكن اذا انتهى اجلها وكانت في اثر طلاق الرجعي فكما قلنا الزوج خاطب من سائر الخطاب او خاطب من جولة الخطاب. لكن اذا ارادت ان ترجع لزوجها ورغبت فلا ينبغي للاولياء ان يتدخلوا وتأخذهم الحمية او يتكلموا بحق الزوج او يمنعوه، لان ان تعود الى زوجها الاول معهن خير من ان تأخذ زوجا اخر، كل ذلك محافظ على البيوتات وعلى اسرارها وعلى اخلاقيات التعامل بين المسلمين. فقال سبحانه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، يعني انتهت العزة وهي في طلاق الرجعي، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. الخطاب هنا للاولياء. ويطلقتم النساء بلغن اجلهن فامسكوهن، نعم هذه الايه التي قبلها، او سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذه خطاب الازواج، هذه خطاب للازواج أن إذا حصل طلاق ووقع طلاق بينهما أو تبين الغرض كما ذكرنا في أكثر من مرة أن الطلاق هو شرع لحل المشكلات وليس لجلبها، ولهذا قال سبحانه هنا فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا كله في الطلاق الرجعي، لان الطلاق البائن سبق في قول سبحانه فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاذا طلق طلاقا رجعيا فعليه ان يقصد بهذا الطلاق بخاصه ما دام انها في حال العده، المقصود منه ان يعرف كل من الزوجين حاله في هذه الفتره، لانه عاده إذا حصل مثل هذا الطلاق وتجافى الرجل عن زوجته في هذه المدة في مدة العدة، فغالبا تكون المحاسبة كذلك والتفكير في علاقة بالأمور أكثر منها في الحالة الأولى، لأنه إذا وقع الطلاق وهو طلاق رجعي يبدأ الإنسان بمراجعة حساباته، وكذلك الزوجة تراجع نفسها، وكل ذلك رغبة من الإسلام في أن تبقى الحياة الزوجية. ولهذا كما أيضا أشرنا بالأمس أن المطلقة تبقى في بيت زوجها ولا تخرج، لا تخرجهن من بيوتي ولا يخرج، وإنما إذا وقع عليها الطلاق الرجعي فإنها تبقى، بل حتى الطلاق الباعي تبقى أيضا لأنها محبوسة لحق الزوج، إنتهى حق الزوج، فتبقى في بيت زوجها. وإذا كانت رجعية أيضا لا أن تتعرض له وأن تلبس ملابس حسنة من باب حتى تعود المياه إلى مجاريها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو سرحوهن بمعروف. فبلغن أجلهن يعني قاربنا، لأن إذا ذات العدة ليس للزوج عليها سبيل لأنه خاطب النساء المخاطب المراد. بلغنا أجلهن يعني قاربنا البلوغ، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فحينما تقترب العدة من الانتهاء فإما أن تراجع وتمسك بمعروف، وإما أن تصرح بمعروف. ويلحظ أنه كثيرا في الكلام على الحياة الزوجية الربط بالمعروف والربط بالإيمان بالله وبالآخر. المقصود بالمعروف معلوم أنه يعني تخصيص ذكر العلاقات الزوجية بالمعروف، هو أنه غالبا أيضا العلاقات الزوجية طبقات، فلا تتطلع المرأة إلى شيء فوق طاقة الزوجية، ولا يتطلع الرجل أو ينتظر من امرأة في شيء فوق طاقتها، لأن هذا هو المعروف أو المعتاد أو العادة السائدة في هذه البيوتات. فكثيرا ما ترجع الآيات الأمر يعني الشيء إلى الإسلام بالمعروف، وإن كان المعروف هنا معناه واسع، لكن من معانيه هو أن يلحظ عادة هذه الأسرة أو عادة هذه الطبقة، فإن التطلع إلى شيء فوق الطاقة وإلى شيء ليس في إمكانات هذه الأسرة معلوم أن هذا تعلق بشيء لا يمكن أن يتحقق، أو تكليف بما يشق، أو قد يكون تكليفا بما لا يطاق. فمن هنا يأتي استخدام كلمة المعروف، وإن كان المعروف تعني الإحسان وتعني العدل وتعني أشياء كثيرة، لكنها يعني استخدمت خاصة هنا في أغلب الكلام عن الحياة الزوجية، دائما بالمعروف، من معروف، بمعروف، بالمعروف، يعني الشيء المتعارف عليه في أوساط هذه الأسر، ففيهم متوسطي الحال، وفيهم الفقراء، وفيهم من هو فوق ذلك. فكل أسرة وكل طبقة لها حياتها، ولا ينبغي للزوج ولا للزوجة أن يكلف أحد ولا فوق ما هو في طاقته وفي حدود إمكاناته. ثم قال بالمعروف فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، على معنى أن لا يتعدى فيها حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يقصد بإرجاعها الإحسان إليها بعد ظلمها، وأن يؤدي حقوقها وهي كذلك أيضا تؤدي حقوق زوجها. فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا التسريح بمعنى الإطلاق والمعنى إرخاء الحبل أو شيء من هذا. وتلحظ في العبارة أيضا معنى الليونة ومعنى عدم التشبث، وأن الموضوع مرتبط بالحق وعدم غل في القلوب، وإنما عشرة لم تكن على النحو المطلوب، فكان هناك التسريح بالمعروف أو كما قال سبحانه يسترق أو تسريح بإحسان. وقد يكون أيضا من التسريح كما سيأتي المتح، يعني أن يمتعها شيئا من المال. فأيضا يندب للرجل إذا طلق زوجته أن يدفع لها شيئا من المال، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا أيضا في غير مدخول بها والتي لم يسمى لها مال، هذه تمتع متاعا. وسيأتي إشارة إلى مسألة المهر في حال الطلاق، متى يعني لا مانع أن يشير الآن. هو المهر إذا طلق الرجل زوجته وكان قد دخل بها وكان هناك مهر مسمى، يعني مذكور 5,000 10,000 إلى آخره، وكان قد دخل بها وطلقها، فإنها تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا ولا بد أن يرضى لها. إذا كان طلقها ولم يدخل بها، لم يمسها، وكان قد فرض لها، ذكر لها 5,000 3,000 ثم طلقها، فإنها تستحق نصف المهر، فنصف ما فرضته، إلا أن يعفون أو يعفو الذي يجي خمس نكاح. فإن كان طلقها ولم يدخل بها وقد سمى لها مهرا فلها النصف. إن كان طلقها ولم يدخل بها ولم يسم لها شيئا فإن هذه تمتع متاعا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه تعطى متاعا، هذه تعطى متاعا. هذا فيما يتعلق بالمرأة، وتأتي له تفصيل إن شاء الله. يندب للإنسان إذا طلق زوجته ولو كانت قد أخذت مهرها الذي هو صداقها، إذا طلقها يندب له أن يمتعها، يعني يعطيها شيئا مبلغا من المال يكون جبرا لخاطرها. فهذا المعنى التسريح بإحسان والتسريح بمعروف. وينقل أن الحسن بن علي طلق امرأة فمتعها 10,000 درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. فالمقصود هو جبر الخاطر، ولأن الطلاق بغيض وثقيل على النساء، ولكن إذا خشي النساء على نفسه الظلم فإنه شرع له الطلاق حتى لا يظلمها، فإنه قد يكون لك أمور يكرهها، قد يكون خلقا، قد يكون خلقا، وهي قد تكون متعلقة به، كما أن العكس أيضا قد يتعلق بها وهي لا تريده، فيكون الفسخ ويكون الخلع ونحو ذلك. فهذه أمور من آيات الله سبحانه وتعالى. تأمرون بمعروف أو تنهون بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني لا يجوز للرجل أن يمسك زوجته ليضر بها. وكما قلنا كانت الجاهلية لم يكن هناك عدد محدود من الطلاق، وإنما كان الرجل إذا أراد أن يضر بزوجته يطلقها، فإذا قاربت عدتها أن تنتهي يراجعها ثم يطلقها وهكذا إلى ما شاء الله. ثم يراجع التشريع بتحديده بثلاث، للزوج ثلاث مرات وثلاث محاولات، لأنه إذا بعد الثلاث لا يكون لك أمل إلا أن تنكي هذا الجرائر ثم تعود إليه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلا للرجل أن يمسك المرأة من أجل أن يؤذيها وأن يظلمها وأن يغمضها حقها وأن يسيء عشرتها، فإن هذا حرام ولا يجوز. فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يضر بإخوانه المسلمين الأباء الأقارب، فألصق الناس به زوجته، لا يجوز له أن يتعمل ظلمها والقسوة عليها بغير حق وهضمها حقها والتقصير في أداء حقوقها، فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني بقصد الإضرار، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن ولتعتدوا على حدود الله سبحانه وتعالى وتجاوزوها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فمن فعل ذلك لم يظلم غيره فقط وإنما ظلم نفسه. وهذا أيضا معروف، سواء ظلم نفسه ظلما يلحقه في الدنيا أو ظلم يلحق جزاءه في الآخرة. ومعلوم أيضا يعني حينما يعرف الإنسان بسوء العشرة محال فإن الناس كلها تكرهه، ولو أراد أن يتزوج مرة أخرى فإن الناس تسأل، فلعله هنا أيضا ما ظلم إلا نفسه فضلا عما ينتظره من عقوبة الآخرة صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. فإن قصد ظلمي النساء وبخاصة يعني النساء فيهن ضعف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أعوان عليكم واستوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لأهله، فلا يظلمهن بأي حال. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن هذه الحدود وهذه الأحكام وشرعت للمصلحة وشرعت لعلاج المشكلات وليست للتلاعب. ولهذا من يطلق ثلاثا دفعة واحدة هذا قد اتخذ آيات الله هزوا، كما قال ابن عباس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا طلق ثلاثا غضب غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظفركم. فالتلاعب بالطلاق هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، ومعلوم أن اتخاذ آيات الله هزوا من الكبائر. فما معنى أن يتخذ المسلم آيات الله هزوا؟ يعني يستهزئ بها، ولو قصد الاستهزاء صلى الله عليه وسلم قد يأتي الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويجب حقيقة أن يوعى الناس وأن ينبهوا لموضوع الطلاق وبخاصة الطلاق الثلاث، فإن هذا محرم ولا يجوزهم اتخاذ آيات الله هزوا، فضلا عن من يطلق أكثر من ذلك حمقا وجهلا وسفها أن يقول هي طالق ألفا وطالق عشرة آلاف ونحو ذلك. ولهذا جاء رجل في ابن عباس رضي الله عنهما قال إني طلقت زوجتي ألفا، فقال عليك ثلاث أما البقية فقد اتخذت فيها آيات الله هزوا. فهذا تلاعب وهذا عدم فقه في دين الله سبحانه وتعالى وعدم خوف منه وعدم تقوى. فلو كانت عنده تقوى وعنده خوف وعنده بصيرة وعنده معرفة لعلم أن هذا العقد هو ميثاق الله سبحانه وتعالى وكلمة الله وأمانة الله، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
وليس لأحد من هذا التلاعب، لأن الرابطة بين الزوجين عظيمة وكريمة، وليس لأحد من هذا التلاعب، لأن المقصود منها هي لبنة عمارة هذه الأرض التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها ابن آدم ليعمرها، ولا تكون عمارة إلا بمثل هذه اللبنات. أما الزنا فلا يفي شيئا، والسفاح لا يفي شيئا، والحياة البهيمية لا تفني شيئا، وإنما الحياة الكريمة المبنية على أحكام الله سبحانه وتعالى ومعرفة حدوده. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة، ولكن المقصود هنا نعمه في هذا التشريع العظيم، وبخاصة إذا قرن هذا بأحوال الجاهلية، بل حتى في أحوال الأمم المعاصرة التي تحكم غير أحكام الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تدرك نعمة الله سبحانه وتعالى في الأحكام. فإذا ما جئنا إلى الطلاق مثلا، كما قلنا في الجاهلية، كان الرجل يطلق ثم يراجع ويطلق ويجعلها لا معلقة، لا ذات زوج ولا مطلقة. وكذلك الحال في أحوال النصارى، كما قلنا لا يطلقون أبدا، وما ربط بالسماء لا يحل إلا في السماء كما يقولون. وأيضا حتى الآن الحياة صعبة جدا وشديدة في الحضارات المعاصرة، وبخاصة ما يتعلق بالحياة الزوجية والطلاق، فإنهم تشتت أسرهم وتشتت أحوالهم، وحصل بينهم التنافر، بل وصل الحال إلى الانتحار، والابن لا يعرف أباه، والبنت لا تعرف أباها ولا أمها، وحينما يصل الثالثة عشرة أو الخامسة عشرة يترك البيت يهيم على وجهه كيف عشاء. وكل ذلك معلوم أنه فيه الفساد العريض وتفكك الأمم وعدم الشعور بالمسؤوليات، والواقع خير شاهد. ولهذا قال سبحانه هنا واذكروا نعمة الله عليكم، فأحكام الله كلها خير وكلها بركة وكلها ترابط بين الأسر، ومعرفة كل ذي حق حقه. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني هذه التشريعات وما أنزل الله من القرآن وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني الذي هو السنة وهي الحكمة، كل ذلك يعظكم به، يعني فيه أمور تشريعكم من التوجيه والوعظ والأحكام، وكل ذلك الأمر فيه ولله الحمد ظاهر من حيث معرفة كل ما له وما عليه، والقيام بهذا كفيل بحياة أسرية كريمة آمنة مطمئنة، إن أحب أكرم وإن أبغض لم يظلم، هذه حلول الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قلنا إنه كثيرا ما تأتي الوصية بالتقوى في أحوال الزوجين،